قلت لي عيد النظر.
ايه يعني بس تروح لنا ما يكون النص. ايوه اذكر ان جينا نبي نجاوب لكن انت موجود.
ايه اوكي
في
صفحه 12
بين الثالث والخامس. ها
الثالث والرابع
لكن
الخامس
ها ايوه الخامس يقول تعطيل فوق ذلك وهو انكار الاسماء والصفات فيقولنا ان الله لا يسمى سميعا ولا يثبت له السمع وكل ما سمى الله به نفسه يجعلونه اسماء للمخلوقات فليس الله هو السميع فليس الله هو السميع بل السميع خلقه وأضيف السمع إليه لأنه هو الذي خلقه في هذا فيجعلون الأسماء والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل وهؤلاء غلاة الجهمية يقولون لا نؤمن بأن الله له أسماء ولا بأن الله له صفات هذا واضح طيب تبي الرابع ولا الخامس
الرابع
طيب الرابع يقول تعطيل فوق هذا وهم الذين لا يثبتون لله أي صفة ثبوتية فينكرون إيش الصفات الثبوتية لكن الصفات السلبية المنفية يثبتونها يعني يثبتون أن الله عز وجل لم يتخذ ولدا أن الله لا يتخذه سنة ولا نوم بخلاف الذين قبلهم ينفون يمنعون الصفات كلها صفات ثبوتية أو سلبية
القرآن أهون
يعني. يعني يقول فكل شيء ثبت فكل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله وإنما يثبتون لله السلبيات فقط فيقولون مثلا ليس بمعدوم وليس بجاهل ليس بأعمى ليس بأصم أما إثبات الصفة فهي ممنوعة لا الأسماء ولا الصفات وهؤلاء هم القرامطة وأشباههم أنا أظن يمكن الثالث والرابع الثالث والخامس هو اللي فيه يعني شيء من البعد أو ظاهر التشابه لأن الثالث قلنا إيش إنكار الأسماء والصفات الخامس قال وهم الذين يعطلون النفي والإثبات فلا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية فلا يثبتون لله فلا يثبتون الإثبات ولا النفي فيقولون لا نقول إنه يرضى ولا نقول إنه لا يرضى وهؤلاء إيش في الحقيقة هم أهل التفويض يعني لا يقولون لا نثبت لله الرضا ولا ننفي عن الله الرضا طيب كيف الله عز وجل أثبت لنفسه الرضا قال بس يعني هذا بس شيء الله ذكره في الكلام قال ولا نقول حي ولا نقول ميت ولا نقول سميع ولا نقول غير سميع ولا نقول أصم أنا ولا بصير ولا أعمى فينفون عنه النفي والإثبات قالوا لأنك لو أثبتت لشبهته بالمثبتات ولو نفيته لشبهته بالمنفيات فأنت واقع في التشبيه سواء أثبتت أم نفيت فيقول لهم هل تقولون إن فنقول لهم هل تقولون إنه موجود فسيقولون لا هل تقولون معدوم فسيقولون لا إذن لا موجود ولا معدوم وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا ومعدوما في حين واحدة يقول لا يمكن إذن أنتم الآن فررتم من تشبيهي بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات والممتنع طبعا لا وجود له أصلا نعم هو قصد الشيخ لما قال إيش وتعطيل فوق ذلك يعني لما ذكر الثالث أنهم ينكرون الأسماء والصفات طيب الشيخ عد أن تعطيل القرامطة أشد من تعطيل الجهمية من جهة إيش قال من جهة أنهم أثبتوا جانب من الصفات وعطلوا جانب أما الذي ينفي يعني الصفات مطلقا عند الشيخ وعند أهل العلم أنه أهون من إيش؟ من أنك تثبت جانب وتنفي جانب، لأن هذا نوع تناقض. كيف تثبت هذا المنفيات وتنفي المثبتات الثبوتية؟ أما الذي يعني ينفي صفات الله عز وجل الثبوتية والسلبية المنفية عندهم أنه أهون لأنه إيش؟ مطرد في قاعدته. ولذلك عند بعض أهل العلم يقول أن الأشاعرة أشد من المعتزلة والجهمية، ولذلك الأشاعرة لا يسلمون لا من أهل السنة ولا يسلمون من أهل التعطيل، لأن أهل التعطيل إيش يقول لهم؟ يقول أنتم أثبتتم الآن سبع لمقتضى العقل، طيب اللي نفيتموه أنفوا هذه السبع بنفس الطريقة الذي إيش نفيتم به بقية الصفات. وأهل السنة يقول لهم أثبتوا بقية الصفات بالطريقة الذي أثبتتم في السبع الصفات. أيوة هذا وجه يمكن أن الشيخ قال أنه تعطيل فوق ذلك.
نعم شيخ نبدأ من خلال كذلك.
طيب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على
تقرأ الأسناد شكرا الأسناد عشان تضبطون الأسماء لأن هذا بيصير سندك صاحب الكتاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إجازة لكتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير. قال فرج بن مطلق ابن مطلق بن محمد المرجي أخبرنا الشيخ العلامة ثناء الله بن عيسى خان المدني قراءة عليه قال أنبأنا عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي عن أحمد بن عبد الله البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.
هذا صاحب إيش؟ صاحب فتح المجيد.
عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن سيف عن أبي المواهب محمد البعلي عن النجم محمد بن البدر محمد الغزي عن أبيه
الغزي
عن أبيه عن أبي الفتح محمد المزي عن الحافظ بن حجر عن محمد بن يعقوب
المزي بكسر الميم
عن أبي الفتح محمد المزي عن الحافظ بن حجر عن محمد بن يعقوب الفيروزبادي قال
محمد بن يعقوب الفيروزبادي صاحب إيش هذا قاموس المحيط.
قال أخبرنا الحافظ بن حجر سنة 57 و700 هجري وبرواية المزي
ابن كثير
وبرواية المزي عاليا عن الشمس محمد ابن الجزري المقرئ عن ابن كثير به وقد سمع مني
عاليا يعني إيش أن إسناده أقصر من إسناده الذي قبله سمع عاليا. نعم أقرأ اللي بعده.
وقد سمع مني الأخ المكرم شبيب بن مسعود العجمي من أول كتاب اختصار علوم الحديث إلى معرفة المدبج وقد أجزته به خصوصا وبباقيه عموما بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر أوصيه بتقوى الله واتباع السنة قولا وعملا وأن لا ينساني من صالح دعائه. كتبه فرج بن مطلق بن محمد المرجي. أغفر لوالديك يا شيخ.
آمين.
قال الشارح رحمه الله وكذلك الخداع لا يجوز أن تصف الله به أن تصف الله بأنه خادع أو من صفاته الخداع على سبيل الإطلاق، لكن يجوز أن تصفه به على سبيل المقابلة فتقول إن الله تعالى يخدع المنافقين أو خادع المنافقين أو خادع من يخدعه أو ما أشبه ذلك، لأنها في هذه الحال تكون صفة كمال ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق لأنها تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. أما ما كان نقصا من الصفات فإنه لا يدخل في صفات الله عز وجل أبدا، وإنما جاء الكلام عليه في التقسيم من أجل الحصر. فصفات النقص لا تدخل في صفات الله تعالى أبدا لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقييد. مثال ذلك الخيانة، فالخيانة لا تدخل في صفات الله لأنها ذم وقدح بكل حال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك، وقال الحرب خدعة فأذن بالخدعة في محلها وهو الحرب، ونهى عن الخيانة في محلها فقال لا تخن من خانك، مع أن الإنسان قد تسول له نفسه أن يخون من خانه، لأن الله تعالى قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخن من خانك. فإذا ائتمنك إنسان بشيء وقد خانك من قبل فلا تخنه فيه، لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق. وبهذا نعرف خطأ قول العامة: خان الله من يخون، فهذا القول لا يجوز، وهو قول باطل. لكن لو قيل: خدع الله بمن يخدع، فهذا صحيح. إذن
هذا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إذن هناك من الصفات التي تكون مبدأها ذم، أما إذا كانت في المقابل فإنها تكون مدح، مثل الخداع، المكر، الكيد: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. وقال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وكذلك قال جل وعلا في المكر: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصف نفسه بأنه خير الماكرين، لكن ليس هذا من باب إطلاق هذه الصفة على الله عز وجل ابتداء، وإنما اتصف الله عز وجل بها في مقابلة إيش؟ من يخادع الله أو من يمكر مع الله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذا يدل على إيش؟ يدل على التمكن. فتقول للشخص: لا تخادع، ترى خادعت ترى أنا أقدر لك. هذا يدل على إيش؟ على التمكن. لا تمكر، تراك ما تستطيع مكري. هذا يدل على التمكن. لا تكيد لي، ترى أكيد لك. هذا يدل على التمكن. أما إيش؟ الخيانة، لا، الخيانة حتى في المقابل ذم، حتى في المقابل. فمن خانك فلا تخنه، وإذا تمكنت منه إما أنك تقبل منه أو ترد عنه. مثلا إذا جاء رجل أعطيت عنده أمانة وخانك بها، ثم مكنك الله عز وجل من أمانة له تريد أن تخونه فيها، لا، إما أنك تقبل منه تؤدي أو لا تقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك تجد أن الله عز وجل لما قابله بعضها النفاق والكفر بالخيانة لم يقابلهم، ما هم مثل المكر ولا هم مثل الخداع. قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. يعني إن يريد هؤلاء المنافقين أو الكفار خيانتك أيها الرسول أو النبي فقد خانوا الله من قبل. إيش قال الله عز وجل؟ ما قال فخانهم الله، قال فأمكن منهم. أمكن منهم، الأظهر أنه أبطل خيانتهم، لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق حتى في المقابل. وهذا يدلنا على بطلان عبارة منتشرة خاصة يعني عندها النجد: الله يخون من يخونك. إذا أراد إيش؟ إذا أراد أن يدخل أحد في أمانة يعطيه الأمان، يقول: ما أخونك، والله يخون اللي يخونك. نقول: ما يجوز، إن الله عز وجل ما يخون، إنما أعطني الأمان بيمين أو بعهد أو بغيره فينتهي الأمر. نعم.
قال رحمه الله: إذن يمكن أن نقول إن الصفات بالنسبة لله عز وجل على ثلاثة أقسام. الأول: صفات كمال محض، فهذه يوصف بها على سبيل الإطلاق.
مثل إيش؟ مثل القدرة،
العلم،
مثل العلم، مثل الحكمة، مثل الحلم، مثل الرحمة، القوة. نعم.
الثاني: وصفات كمال،
مثل الحياة، مثل القيومية. نعم.
جميع الصفات،
لا، فيه يأتي وصفات كمال في حال دون حال.
وصفات كمال في حال دون حال، فلا يوصف بها إلا مقيدا بالحال التي تكون فيها كمالا.
نعم. مثل المكر والخديعة والكيد.
الثالث صفات نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها مطلقا.
مثل إيش؟ مثل النوم، مثل الخيانة، لا يوصف الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه.
فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ بمعنى أن الاسم إذا كان متضمنا لنقص فإنه لا يسمى به الله في حال الكمال. فالجواب: لا، لأن الله تعالى قال في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كمالها، وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصا ولو في بعض الأحوال.
هذا جيد، هذا إرادة جيد وجواب جيد. يعني الآن هو يقول لما قرر قال أن الصفات منها ما هو كمال لله عز وجل فيوصف الله عز وجل بها على الإطلاق، ومنها ما يكون إيش؟ يكون كمال في حال دون حال، فنقول نصف الله عز وجل بها إذا كان إيش؟ كمالا، كالكيد والمكر والخداع في مقابل من يقابل في هذا الفعل. وهناك يعني أشياء لا تكون نقص. طيب، هذا في باب الصفات. هل الأسماء كذلك؟ يعني هل تكون هناك أسماء يعني كمال، وأسماء تكون كمال في يعني من وجه ونقص من وجه، وهناك أسماء نقص؟ يقول الشيخ: لا، لا يوجد، لا يوجد أسماء إن تكون إيش؟ نقص في وقت دون وقت. نعم.
ما تكون هناك أسماء نقص على الإطلاق؟
ما أذكر. مثل إيش يخطر ببالك شيء؟ أنا في الحقيقة ما أذكر. يعني تمت كلام الشيخ
أن
ما
أذكر.
ها؟
الضار.
الضار ما هو اسم أصلاً.
صفة.
وحتى صفة بعد ينازع فيها. لكن من باب الخبر أن الله عز وجل النافع الضار، من باب الخبر.
صفات كمال دون حال دون حال، إيش من الغضب والضحك؟
الله لا
يغضب، يعني في موضع الرضا الله ما يغضب، بس لا، أحسن الكيد والمكره.
قال رحمه الله: ولهذا لا يسمى الله
في شيء يحمل،
ولهذا لا يسمى الله بالمتكلم، مع أن الله يخبر عنه بأنه متكلم ويوصف بذلك، فلا تقول: يا متكلم اغفر لي. وكذلك يوصف الله بالإرادة لكن لا يسمى بالمريد. فلينتبه للفرق، وهو أن الأسماء الحسنى من القسم الأول فقط، أي أنها من الكمال المطلق فقط، فلا تتضمن كمالا ونقصا في حال دون حال، بل هي كمال مطلق. والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى، بخلاف الصفات التي كما سبق منها الكمال المطلق الذي يوصف الله به على سبيل الإطلاق، والنقص المطلق، وهذا لا يوصف الله به مطلقا، والكمال في حال دون حال، وهذا يوصف الله به حال كونه كمالا ولا يوصف به حال كونه نقصا. قال المؤلف رحمه الله: أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماء الله سبحانه وتعالى ثابتة عظيمة، ثابتة بمعنى أنها حق واقع يجب الإيمان بها وإثباتها، عظيمة لاشتمالها على أحسن الصفات وأكملها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه. المبحث الأول: أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فوصفها باسم التفضيل، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه. البحث الثاني: أن أسماء الله تعالى مشتقة، أي أنها تتضمن معان وأوصاف، فكل اسم منها يتضمن الصفة التي اشتق منها، حتى اسم الله يتضمن صفة وهي الألوهية. فأسماء الله تعالى إذن أعلام دالة على صفة، ولولا ذلك ما كانت حسنى، لأنها إذا لم تتضمن معنى صارت أسماء جامدة لا معنى لها، وإذا كانت أسماء جامدة لا معنى لها فلا توصف بالحسنى. والله عز وجل وصفها بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن كماله. إذن ما من اسم إلا ويتضمن صفة، وقد يتضمن بعضها صفتين أو أكثر عن طريق الالتزام، يعني من باب دلالة اللزوم أو الالتزام. فمثلا الخالق من أسماء الله تعالى،
يقول إذن ما من اسم إلا ويتضمن صفة، وقد يتضمن بعضها صفتين أو أكثر، وهذا عن طريق إيش؟ طريق الالتزام، لأن صفات الله عز وجل تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، لكنه لا يكون هناك التزام إلا إذا كان الاسم متعدي كما سيأتي إن شاء الله.
فمثلا الخالق من أسماء الله، قال تعالى إن ربك هو الخلاق العليم، فالخلاق يتضمن صفة الخلق،
نعم،
ويستلزم صفة العلم والقدرة،
نعم، لأنه ما من خالق إلا إيش؟
يعلم،
إنه يعلم، لو ما يعلم كيف إذا خلق شيء يعلمه، ولا يخلق إلا إيش؟ إلا عنده قدرة، نعم،
إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة، فهو دال على الخلق بمقتضى مادته، ودال على العلم والقدرة بلازمه. فالخلاق دال على الخلق بمقتضى المادة، لأن الخلاق من الخلق، ودال على العلم والقدرة دلالة التزام، لأن من لازم الخلق العلم والقدرة، فمن لا علم عنده لا يمكن أن يخلق، إذ كيف يخلق وهو لا يعرف أن يخلق، ومن لا قدرة عنده لا يخلق، إذ كيف يخلق وهو ضعيف. ونضرب مثلا في الإنسان، فإذا قيل للإنسان اصنع لنا مسجلا، وهو إنسان عنده المواد الخام وعنده قدرة ونشاط وذكاء، لكن ليس عنده علم، فهذا لا يمكن أن يصنع المسجل لعدم علمه. وإذا كان هناك إنسان عنده علم فهو مهندس ودارس ويقرأ ويعرف، لكنه مشلول لا يقدر أن يصلح شيئا، فهذا لا يقدر أن يصنع المسجل لعدم القدرة. إذن اسم الله الخلاق تضمن ثلاث صفات: الخلق والعلم والقدرة. ولهذا قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
يعني شوف كيف ذكر خلقه ثم ختم إيش؟ بالعلم والقدرة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لأن الكون يخلق لازم أن تتضمن إيش؟ تستلزم هاتين الصفتين، نعم.
يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولولا علمه وقدرته ما خلق السماوات والأرض. ويعبر عن هذا المبحث بأن أسماء الله أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، وباعتبار دلالتها على المعنى هي أوصاف. ويترتب على هذا المبحث: هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ والجواب أن نقول: أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، لأنها دلت على شيء واحد وهو الله. وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى في الاسم الآخر. والمترادف هو متعدد اللفظ متحد المعنى، والمتباين هو متعدد اللفظ والمعنى. فحجر وإنسان متباين لأن اللفظ مختلف والمعنى مختلف، وبشر وإنسان مترادف لأن اللفظ متعدد والمعنى واحد. فالله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام إلى آخر ما ذكر في سورة الحشر باعتبار دلالتها على الله فهي مترادفة،
لأنها تدل على ذات واحدة. هذا معنى الترادف في إيش؟ أسماء الله وصفاته: العليم، البصير، القدير، الوهاب، هذه كلها إيش؟ نقول مترادفة باعتبار دلالتها على الله، لأن هي تدل على ذات واحدة. ونقول هي متباينة باعتبار إيش؟ باعتبار ذات الصفة. فالعليم غير القدير، والقدير غير الكريم، نعم،
فهي مترادفة لأنها تدل على شيء واحد، وباعتبار دلالتها على كل منها على كل واحد منها على معنى فهي متباينة. الوجه الثالث: أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، ولا يمكن حصرها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في دعاء الغم والهم، قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره، الشاهد قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله به وما استأثر الله به فلا يمكن الوصول إليه، لأنه لو أمكن الوصول إليه لم يكن مستأثرا به.
وهذا دليل على إيش؟ على أن أسماء الله ليست 99 فقط، أسماء الله أكثر من 99، لكن 99 هي التي إذا أحصاها الإنسان عد لله 99 اسم وأحصاها وحفظها وعمل بمقتضاها كانت سبب في دخول الجنة، لأن العمل بمقتضاه هذا يجعلك إيش من أهل الجنة، وإذا كانت سبب في دخول الجنة. ولا أسماء الله كثيرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الدعاء قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما استأثر الله عز وجل في علم الغيب ما يحصيه إلا الله. نعم.
ولهذا قال: استأثرت به في علم الغيب عندك، فإذا ليست أسماء الله محصورة ولا يمكن حصرها. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، من ما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصر، وإنما يدل على حصر معين، وهو أن من أسماء الله 99 اسما إذا أحصيتها دخلت الجنة، يعني إذا أحصيت 99 اسما من أسماء الله فإنك تدخل الجنة. ونظيره لو قلت: عندي 10 سيارات أعددتها لحمل البطحاء، فليس معنى ذلك أنه ليس عندك إلا هذه العشرة، لكن هذه العشرة خصت بأنها معدة لحمل البطحاء.
وش معنى حمل البطحاء يا أحمد؟ هاي كلمة الشيخ لغتها النجد. حمل البطحاء يعني حمل الرمل حل للبناء يقول له بطحاء. لا زين، بعد ما قال لك بعد بعض أخوان سيارات حمل البطحة، يقولك مرات يقول قلاب الحمل البطحة، قلاب يعني النساف يوم لأنه يقلب يسمونه قلاب. نعم.
وقد يكون عندك سيارات أخرى معدة لحمل الخشب، وأخرى معدة لحمل الرجال، وأخرى لحمل الأمتعة، ومثل هذا التعبير لا يدل على الحصر. فإذا قال قائل: ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا إنه لا يدل على الحصر؟ قلنا: الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب والسنة حتى يدركها، وإلا لسردها لنا النبي صلى الله عليه وسلم سردا ونستريح، لكن من أجل أن يبتلي الله الإنسان الحريص من غير الحريص، فالحريص هو الذي يبحث عن الشيء حتى يصل إليه، وغير الحريص هو الذي يقول: إن كان الشيء سهلا أخذته، وإن كان صعبا يحتاج إلى مراجعة وإلى بحث فلا حاجة لي به. البحث الرابع: حكم التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى. إن من أسماء الله ما لا يسمى بها غيره، مثل الله، فلا يمكن أن نسمي أحدا بهذا الاسم، لا على سبيل إرادة المعنى ولا على غيره. كذلك اسم الرحمن أيضا، قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز أن يسمى به غيره ولا يوصف به غيره، لأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التي هي وصف لازم للراحم هذه لا تكون إلا لله. أما بقية الأسماء فهي إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على العلمية العلمية والوصية فإنها ممنوعة، وإن قصد بها مجرد العلمية فليست ممنوعة.
يعني إذا سميت باسم من أسماء الله وأنت ما يعني لاحظت المعنى، إنما يعني على هذا الاسم، هذا ما هي بأس، لكنك إذا سميت هذا الاسم لاحظا المعنى، يعني أنت مريد، لأن هذا أن هذا الشخص أو هذه الذات فيها هذا المعنى، هذا ممتنع. يعني لو سميت رجل حكيم، لماذا تسميه حكيم؟ قال والله اسم يعني، فنقول إذا ما لاحظت المعنى ما في بأس، مثل حكيم بن حزام، وحكيم من أسماء الله، وهذا الصحابي ما غير النبي صلى الله عليه وسلم. علي من أسماء الله، إنه العلي الحكيم، عزيز وذلك تجد أن الله عز وجل يسمي هذه الأسماء بعض مخلوقاته، وصف العرش بأنه عظيم، ووصف نبيه بأنه رؤوف رحيم، وذكر عزيز مصر. لكن إذا لوحظ المعنى منع. لما جاء أبو شريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى إيش؟ أبا الحكم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ قال إن قومي إذا اختصموا جاءوني فحكمت بينهم، فكل يعني رضي بحكمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما اسم أكبر ولدك؟ فقال شريح، فقال أنت أبو شريح. أما يبقى عد دخول أل التعريف، أل التعريف في الأسماء لا بأس بها إذا كذلك لم يقصد بها المعنى، مثل الكريم أو العبد الكريم أو العبد الجبار، كل هذا ما في بأس. إلا إيش؟ عبد الله، ما تقول العبد الله ولا العبد الرحمن. طيب يقول قائل في أسماء الناس العبد الله العبد الرحمن، نقول هذا عادة الناس أو حتى قصد الناس، مرادهم بإيش؟ آل عبد الله، لكن من باب السياق أنه يعني يدمجون هذا بهذا فيقولون العبد الله العبد الرحمن، يعني آل عبد الرحمن. نعم
شيخ، بالنسبة للحكيم سين من الناس، إذا قلنا الرجل حكيم، الرجل هذا حكيم
إيه؟
اللي حكمة عنده، هل يجوز الكلام هذا؟
إذا مراد بس يعني معرفته في الأمور ما في بأس. أما الحكيم إنه يعني إنه ما عنده أي عمل إلا مقتضى حكمة، نقول لا هذا ما يجوز.
قال رحمه الله: فالحكم والحكيم من أسماء الله، فإذا سمينا شخصا بالحكم أو بحكيم ولم نقصد معنى الحكمة فيه ولا معنى الحكم فهنا لا بأس به. وفي الصحابة رضي الله عنهم من اسمه حكيم، وفيهم من اسمه الحكم، وإن قصدنا بذلك المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص أسماء الله، فهي التي يراد بها الاسم والوصف. ولهذا إذا سمينا رجلا بصالح فإنه جائز ولا يغير الاسم، لأننا ما قصدنا بذلك التزكية، أي وصفه بالصلاح، وأننا ما سميناه صالحا إلا لأنه صالح. سمينا صالحا مجرد علم. كذلك إذا سمينا شخصا بسلمان فليس لأنه سالم، بل قد يكون
سليمان.
وكذلك إذا سمينا شخصا بسليمان فليس لأنه سالم، بل قد يكون من أتعس الناس، يوما تكسر رجله، ويوما تكسر يده، ويوما يفلق رأسه، ويوما يخدش ظهره، وليس فيه السلامة، ومع ذلك نسميه سليمان. وكذلك
سلمان بدنيا، إذا قلت سليمان فيها.
وكذلك سليمان. فالمهم أنه إذا لم يقصد المعنى
قلت وكذلك سليمان،
لأن في الأخيرة فيها سليمان.
إيه ثاني صح،
أول سلمان، ثاني سلمان، والثالث سليمان.
نعم صحيح.
ومع ذلك نسميه سلمان. وكذلك سليمان.
نعم.
وكذلك سليمان. فالمهم أنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز لمجرد العلم فقط.
سلمان وسليمان يعني قريبات، تجد مرات يدرج على لسانك سليمان. يعني أذكر مرة قديم أحببت أن أنظر في ترجمة سلمان الفارسي، وقلت أني بنظر في السير، سير أعلام النبلاء، ودوره ما لقيته، وين راح؟ ودور سبحان الله ما لقيته. قلت ما يعني، هو معروف أن خمس المجلدات الأول كلها عن الصحابة، سبحان الله، وقلت الظاهر أنها أغفلة، وما أدري كيف مرة ما أدري أقرأ فيه لأن اسمه سلمان وأنا أدور فيه سليمان.
قال رحمه الله: المبحث الخامس أن أسماء الله تعالى توقيفية، وليس لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه.
يبقى إيش؟ ألا التعريف دخولها عليه، مثل العزيز الكريم. هذا بعض أهل العلم يتحاشى، يقول لا تدخل أل، يعني فلان اسمه عبد العزيز ممكنك تقول عزيز، ممكن تقول رحيم، أما أنك تضيف لها أل فهذا يعني أنت حاشاها جيد وأن تركها على حاله ما في بأس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: لكنها في الحق توقيفية، لكنها أي أسماء الله عز وجل في الحق أي في القول الحق الصحيح توقيفية، أي موقوفة على ورود الشرع بها، والتوقيفي هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على قول الشارع، فهي توقيفية لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسم به نفسه، ودليل ذلك من الأثر والنظر. أما من الأثر فقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإثبات اسم من أسماء الله لم يسم به نفسه هذا من القول عليه بلا علم فيكون حراما. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإثبات اسم لله لم يسم به نفسه من قف ما ليس لنا به علم. أما من النظر، أولا فلأن اسم المسمى لا يكون إلا بما وضعه لنفسه، وإذا كان الناس يعدون من
إلا بما وصفه لنفسه أو وضعه
إلا بما وضعه لنفسه، لأن الكلام على الأسماء وضع.
وإذا كان الناس يعدون من العدوان أن يسمى الإنسان بما لم يسم به نفسه أو بما لم يسمه به أبوه، فإن كون ذلك عدوانا في حق الخالق من باب أولى. فلو أن رجلا اسمه محمد وناداه آخر يا عبد الله، وكلما ناداه أو راسله سماه عبد الله لغضب من ذلك ورأى أن ذلك تعد عليه، فإذا كان هذا في حق المخلوق فهو في حق الخالق أعظم. ثانيا من الدليل النظري أيضا أن الله قال: ولله الأسماء الحسنى، الحسنى البالغة في الحسن كماله، وأنت إذا سميت الله باسم فليس عندك علم أنه بلغ كمال الحسن، بل قد تسميه باسم تظن أنه حسن وهو سيء ليس بحسن. وهذا أيضا دليل عقلي يدل على أنه لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. فهذه أربعة أدلة: دليلان أثريان أو شرعيان، ودليلان عقليان نظريان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لنا بذا أدلة وفية. لنا بذا المشار إليه القول بأنها توقيفية، أدلة وفية أي كافية وافية بالمقصود. وهنا يرد سؤال، وهو: هل الصفات كالأسماء توقيفية؟ والجواب: سبق أن ذكرنا الصفات ثلاثة أقسام: كمال محض ونقص محض وكمال في حال دون حال. فالكمال المحض يوصف الله به، والنقص المحض لا يوصف الله به، والمتردد بين هذا وهذا يوصف الله به في حال الكمال ولا يوصف به في حال النقص ولا على الإطلاق. أي أن الذي يكون كمالا في حال دون حال يوصف الله به مقيدا في حال الكمال. فإذن فليست كالأسماء توقيفية. ولهذا يمكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة، فنقول:
إذن فليست الأسماء فليست كالأسماء توقيفية. عجيب، مع أن في القواعد المثلى ذكر أن توقيفية.
ولهذا يمكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة، فنقول: إن الله تعالى مزجي السحاب بقوله: ألم تر أن الله يزجي سحابا. يقصد يا شيخ الأخبار، هو يقصد يعني ذات الصفة.
يمكن يريد بأن الصفات التي هي كمال محض هذه توقيفية، أما إذا الصفات فيها نقص محض فهذه لا يجوز إثباتها لله، وكذلك ما هو حال دون حال كذلك ينظر فيها، إذا كان في حال الكمال يوصف الله عز وجل بها. نعم.
ونقول إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به لقوله ويمكرون يمكر الله، ونقول إن الله مستهزئ بمن يستهزئ به لقوله الله يستهزئ بهم لما قالوا إنما نحن مستهزئون، ونقول إن الله خادع من يخدعه لقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وعلى هذا فقس مسألة، ما الضابط في التفريق بين الأسماء والصفات؟
هذا مهم جدا، هذا السؤال مهم يشكل على بعض الناس، يقول كيف أفرق هذا اسم ولا صفة، وهل هذا اسم يشتق من صفة ولا لا.
شيخ هني قال إذن فليست كل أسماء توقفية،
إثباتها توقفية.
نفس
القواعد المثل. فليست إيش؟ إذن فليست كل أسماء.
لأن الأسماء توقفية أما الصفة لا.
إيه هو يقول إن الصفات ليست توقيفية. إيه في القواعد المثلى يقول إن الصفات توقيفية. واضح.
إيه.
لكن ربما أن يحمل على أنها توقيفية فيما إذا كانت إيش صفاته كما. يعني ما يجي إنسان والله يثبت لله الصفة يقول هذه صفة كمال، نقول لا، لأن صفات الله توقيفية. وكذلك يعني هناك صفات ربما أنت تظنها كمال في نظرك وهي نقص بالنسبة للخالق أو بالنسبة لغيرك. يعني مثلا ويجي بعض الناس يقول لك أنا أريد أن أثبت لله عز وجل كل صفة كمال في المخلوق أثبتها لله، نقول لا ليس بصحيح، لأن هناك من الصفات ما هو كمال في المخلوق نقص في الخالق. النوم كمال في المخلوق نقص في الخالق، الأكل والشرب كمال في المخلوق نقص كمال في المخلوق نقص في الخالق، إنه ما ينام كمال بالنسبة لله نقص في المخلوق.
الصاحبة والولد.
ها؟
الصاحبة والولد.
أنا الصاحبة والولد كله. نعم.
قال رحمه الله مسألة، ما الضابط في التفريق بين الأسماء والصفات؟
نعم.
ربنا ذكر عندي أسئلة.
أيوة. إن
شاء الله موجودة.
ما هي عندنا؟
لا.
إيش السؤال؟
ما حكم قول بعض الناس يا ساتر؟
أيوة.
قال جاب، هم لو أخبرونا خبرا لقلنا صحيح، لكن إذا قالوا يا ساتر دعاء الله عز وجل يقول فادعوه بها، فلا يدعى الله تعالى إلا بأسمائه الحسنى أو بصفاته التي لا يتصف بها إلا هو. سؤال آخر قال
بس
هذا السؤال.
هو ساتر يعني إن كان مثل ما قالنا، بس الناس ما هو من باب الأخبار، من باب الدعاء، والله عز وجل ليس من أسمائه الساتر أو الستار، من أسمائه الستير، إن الله حي ستير. السؤال الثاني
كيف يخبر بها؟ الجواب أقول، ما قصدهم الخبر لو قالوا إن الله ساتر فهذا صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله، فأضاف الستر إلى الله، لكن إذا دعوا بها فإنه لا يدعى إلا بأسمائه أو بصفاته التي لا يتصف بها إلا هو، مثال قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، فدعا الله عز وجل بالصفات التي لا يتصف بها إلا هو. جواب آخر، في سؤال بعد.
طيب بعد قله،
هل المنتقم من أسماء الله عز وجل؟ الجواب، المنتقم ليس من أسماء الله ونصفه على سبيل التقييد، فهو من المجرمين منتقم، لكن لا على سبيل الإطلاق، لكن نصفه بأنه ذو انتقام، يعني صاحب انتقام، لكن ليس على سبيل الإطلاق. ولهذا لو قلت لك إنك أنت ذو انفعال يعني معناه ما يحصل منك انفعال، ولا شك أن الله يحصل منه انتقام فانتقمنا منهم كثير في القرآن، لكن أن نسميه المنتقم على الإطلاق هذا لا يجوز.
يعني الله عز وجل ذو انتقام، يعني إيش من استحق الانتقام. أما أنه منتقم لا، منتقم يعني أنه يفعل هذا الشيء.
قال رحمه الله: مسألة ما الضابط في التفريق بين الأسماء والصفات؟ نقول: الضابط هو أن ما دل على معنى وذات فهو اسم، وما دل على معنى فقط فهو صفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر، بقدرة تعلقت بممكن، كذا إرادة فع واستبن. قال الشارح رحمه الله: شرع المؤلف رحمه الله في بيان الصفات على سبيل التفصيل، فقال: له الحياة، له الضمير يعود على الله عز وجل، الحياة والكلام والبصر، سمع، هذا على تقدير عاطف، أي وسمع، إرادة كذا على تقدير عاطف، أي وإرادة وعلم واقتدر، أي القدر.
الصفحة اللي بعدها
هذه
في أشياء ذكرها ما أدري ما
الأسئلة يعني قصدك؟
نعم. هاي موجودة في عندك؟
لا، لأن هذا نسخ الأخوة في مصر يكتبون كل شيء، أسئلة حتى تسأل ويجاوب. الجواب الصفحة نور. النور دل على معنى وذات وما ألحقناه بالأسماء. الجواب: بعض العلماء يقول النور ليس من أسماء من الأسماء، وبعض العلماء يقول النور من الأسماء من أسماء الله، لكن ما ورد بهذا اللفظ النور من أسماء، بل ورد الله نور السماوات والأرض. لكن هناك بعض المطوفين يقولون: يا نور النور، هذه لا أدري من أين أتوا بها. شيخ الإسلام تيمية يرى أن النور أن النور من أسماء الله، أو نور من أسماء الله. ها؟ والله شيخ الإسلام ينص على أنها اسم، أظن حتى إذا ما وهمت أنه ذكر قال أن هذا بالإجماع بعد. ما بس ما أدري عنه بالإجماع وكيف أنه يقول أنه لأنه ورد فيه حديث: أنت نور السماوات والأرض ومن فيها. وسؤال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكذب ثلاث كذبات في ذات الله، أليس معناها في نفس الله؟ الجواب: لا في ذات الله من جهته، أو يعني أو في حقه أو ما أشبه ذلك، لأنه ما كذب في نفس الله، كذب في الشيء المتعلق في الله. سؤال: ذكرت أقسام الصفات، التقسيم الأول والتقسيم الثاني، ما الفرق بين التقسيمين؟ أجاب: التقسيم من جهة أن الصفات مثبتة لله أو منفية عنه، تقسيم بهذا الانقسام إلى ثبوتية وسلبية. وذكرنا هذا أظن في أول المقدمة، تكلمنا عليه في أول مقدمة، على أننا إن شاء الله سنعود ونتكلم ونكمل البحث في الأسماء والصفات، لأننا نرى أننا قصرنا في تقسيم الصفات. التقسيم الأخير إلى ذاتية وفعلية وخبرية، والتقسيم الآخر إلى كمال مطلق أو نقص مطلق أو إلى كمال مقيد. السؤال: هل توجد صفة مشتركة بين أن تكون خبرية وتكون ذاتية؟ الجواب: ما معنى خبرية ذاتية؟ السؤال جملة غير واضحة. الجواب: لا، نحن قسمناها بالأقسام الثلاثة إلى معنوية لازمة لله، 2 الصفات الذاتية، قلنا يعني هذا كأنه كلام يعني الشيخ يسألونه ويجاوب وكذا بسجل. نعم.
طبعا مصرية يسخون الحوار.
إيه إيه وأشرنا لهذا قلنا إنه يعني ما تصلح ولا تستقيم. نعم.
قال رحمه الله فهذه سبع صفات أثبتها المؤلف رحمه الله عز وجل. وقد يظن أن في كلامه هنا إيهاما بأنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع، ولكن له كلام آخر بأنه يجب إثبات كل ما وصف الله به نفسه في قوله في قول فيما سبق أن إثبات كل ما وصف الله به في كل ما وصف الله به نفسه في قوله فيما سبق. فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلم. فإن كلامه السابق يدل على أننا نثبت لله تعالى كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات. قال هنا أولا له الحياة أي لله عز وجل، والأل في الحياة هنا للاستغراق يعني الحياة الكاملة أو لبيان الحقيقة. وتعرف الحقيقة بحسب ما تضاف إليه الصفة، فالحياة المضاف إلى الله ليست كالحياة المضافة إلى البشر أو إلى المخلوق على صفة العموم. فحياة الله عز وجل أزلية أبدية أي لم يزل ولا يزال حيا، ثم هي حياة أيضا كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحياة. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا منع لوصفها بالنقائص، فهي حياة كاملة ليس فيها سنة ولا نوم، حياة دائمة ليس فيها موت، حياة أزلية لأنها لم تسبق بعدم. وكل حياة البشر بل كل المخلوقات حياتها مسبوقة بعدم، وكذلك أيضا جميع حياة الأحياء قابلة للزوال غير الله عز وجل، حتى ما خلق للبقاء كالروح وغلمان أهل الجنة والحور، هذه خلقت للبقاء وستبقى لكنها قابلة للزوال لو شاء الله تعالى لأهلكها. أما حياة الله عز وجل
يعني هناك أشياء صحيح أن الله عز وجل لا يفنيها لكن ليس لبقائها الأبدي أو قدرتها على البقاء، ولكن الله عز وجل كتب لها البقاء. ولذلك عد بعض العلم أن سبعة أشياء لا تفنى، حتى في نفخ الصور يقول متى تبقى، الجنة والنار والعرش وعجب ذنب الإنسان الذي منه يكون. وذكروا أشياء ذكر أظن بعد
مسبوقة بعدم.
أي مسبوقة بعدم لأنها مخلوقة.
أما حياة الله عز وجل فإنها غير قابلة للزوال ولا للنقص ولا للابتداء، فيستحيل عليه ابتداء الحياة وزوالها ونقصها، ولهذا قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. بخلاف حياة الإنسان فإنه وإن حاول أن يمتنع عن النوم فلا بد أن يأخذه النوم أو يهلك، ولهذا عبر بقوله لا تأخذه أي لا تغلبه، ولم يقل لا ينام لأن البشر قد يحاول أن لا ينام، ولكن لو حاول أن لا ينام فلنقصه لأنه لا بد أن تأخذه السنة والنوم أو يهلك. أما الرب عز وجل فلا تأخذه السنة ولا النوم، وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فانتفى بذلك غلبة النوم والسنة عليه عز وجل بنص القرآن، وأنه لا ينام ولا بإرادته لأن ذلك من المستحيل عليه لقوله ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نقص ونحن إنما ننام لنقصنا لا لكمالنا، ننام من أجل الراحة مما مضى واستجلاب القوة لما يستقبل. أما الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال قويا، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب. فالحاصل أن الله له الحياة الكاملة أزلا ابتداء وانتهاء واستمرارا، فابتداء حيث لم تسبق، وانتهاء حيث لا يلحقها زوال، واستمرارا حيث إنها حياة كاملة لا يعتريها سنة ولا نوم ولا نقص بأي نوع من أنواع النقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثانيا له الكلام، فهو سبحانه وتعالى يتكلم والكلام كمال، ولهذا يعد الخرص عيبا ونقصا، فله الكلام وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لأننا نجد أن من ما يتكلم الله به حروف، ونعلم أن كلامه يسمع ويرد عليه. أما الأول وهو أن كلامه بحرف فهو أشهر من أن يذكر، فكل الكلام الذي ذكره الله عن نفسه نجده بحروف. فمثلا القرآن الكريم سماه الله تعالى كلاما له، فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أن القرآن حروف، ثم أن الله يقول: وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. كل هذه المقولات حروف متتابعة وليست متقارنة. فقوله يا عيسى إني متوفيك، فعيسى بعد يا، وقوله إني متوفيك بعد عيسى، فهي متتابعة بعضها بعد بعض وليست متقارنة، ولا يمكن أن تكون متقارنة. وكذلك فكلام الله بصوت، لقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالمناداة بصوت مرتفع والمناجاة بصوت منخفض. وكل ذلك وصف الله به نفسه، قال: وناديناه، وقال: وقربناه نجيا. فهذه كلها صفة للصوت. وفي السنة يقول الله تعالى: يا ابن آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. ثم أن المحاورة التي تقع بين الله وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا شك. فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الله يحاوره قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وموسى صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا، ولا يمكن أن يسمع شيئا بلا صوت، فلا بد من صوت. فكلام الله إذن بحرف وصوت. وكلام الله أيضا يتعلق بمشيئته ابتداء وانتهاء وكيفية، يعني متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم، وبكيفية يشاؤها. إن شاء تكلم بصوت مرتفع، وإن شاء تكلم بصوت غير مرتفع، وإن شاء تكلم بالعربية، وإن شاء تكلم بغير العربية. فكلامه مع موسى بغير العربية، لأنه لو كلم موسى بالعربية ما فهم موسى شيئا. وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعربية، ولو تكلم بغير العربية ما فهمه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يتكلم كيف شاء ابتداء وانتهاء وكيفية. ولهذا نجد أن المحاورة التي مع موسى لها ابتداء وانتهاء. وما تلك بيمينك يا موسى، ابتداء بالواو وانتهاء بالألف من قوله يا موسى. قال: ألقها يا موسى، ابتداء بالهمزة وانتهاء بالألف. والمهم
نقف على أن الله عز وجل يبتدئ بالكلام وينتهي بالكلام، صلى الله عليه وسلم.